الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى نزل بذي طوى، وموضع عند باب مكة. فلما وصل إلى ذي طوى قطع التلبية وبات بها ليلة الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة، ثم أصبح فاغتسل وصلى بها الفجر، ثم نهض إلى مكة نهارا من أعلاها من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء صبيحة يوم الأحد، ونزل بالمسلمين بظاهر مكة عند الحجون كما في الصحيحين. والحجون الجبل المطل على المسجد الحرام، وهناك مقبرة أهل مكة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ضحى، فدخله من باب عبد مناف، وهو باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت كبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما. أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف، وأخرجه البيهقي عن عمر لا يرفعه عن عمر بسند حسن. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فاستلمه وقبله. معنى الاستلام التمسح بالسلمة، وهي الحجارة، قيل هو افتعال من السلام. وفاضت عيناه بالبكاء. روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ماشيا، أي في طواف القدوم كان ماشيا فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فرمل ثلاثا. والرمل المشي السريع مع هز المنكبين، ومشى أربعة، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طواف. قال الإمام ابن القيم: ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب باب الكعبة بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت للطواف ذكرا معينا، لا بفعله ولا بتعليم، بل حفظ عنه بين الركنين قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد الضبع هو أن يأخذ الإزارة فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، فضبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه. وكان كلما حاذ الحجر الأسود استلمه بيده ثم قبلها وكبر، أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وكبر إذا ازدحم الناس عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بين الركنين اليمانيين، أي الأسود واليماني، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركن اليماني أو قبل يده عند استلامه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه جاء إلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت. قرأ في الركعتين بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه كما في صحيح مسلم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل يمشي إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، انصبت أي انحدرت في المسعى رملا، وهذا هو الذي يستحبه العلماء قاطبة، أن السعي بين الصفا والمروة يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل سعى. قال لأصحابه لا يقطع الوادي إلا شدا أي عدوى، وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا اللفظ أخرجه أحمد والبغوي في شرح السنة وإسناده حسن. قال ابن كثير المراد بالسعي هاهنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إليه، ليس المراد بالسعي هاهنا الهرولة والإسراع، فإن الله لم يكتبه علينا حتما، بل لو مشى الإنسان على هينة في 7 طوافات بين الصفا والمروة ولم يرمل في المسيل أجزاءه ذلك عند جماعة العلماء، لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك. حتى إذا جاوز الوادي وصعد المروة مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا. روى أحمد بسند حسن بشواهده عن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره. وهذا كله يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة ماشيا. لكن روى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة. وروى البغوي في شرح السنة بسند حسن عن قدامة بن عبد الله بن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، معناه ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تناحوا عن الطريق كما هي عادة الملوك والجبابرة، والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك أي تنحى. جمع ابن عباس رضي الله عنهما بين الحديثين. أخرج مسلم عن أبي الطفيل أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال رضي الله عنه صدقوا وكذبوا. فقال أبو الطفيل وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوافه بالصفا والمروة 7 أشواط وكان على المروة، أمر من لم يكن معه هدي من أصحابه قارنا كان أو مفردا أن يجعلها عمرة وتحلل من إحرامه. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ما آمركم به. متفق عليه. في رواية أخرى قالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الحل كله. فضاقت بذلك صدور الصحابة رضي الله عنهم وكبر عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كما في الصحيحين. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان، فقالت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ رواه مسلم. كان سبب إنكار الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة أن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل ما كانت تزعمه الجاهلية، ولذلك شدد عليهم وغضب لما تلكأ الصحابة رضي الله عنهم عن امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم، فشدد عليهم لإزالة التحرج من نفوسهم عن فعل مشروع. ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، كما في الصحيحين. فسمعوا وأطاعوا رضي الله عنه، وحل الناس كلهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله عنهم وذو اليسارة، وحل نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم تحل من أجل حيضتها، كما عند مسلم في الصحيح. وعنده أيضا عن جابر رضي الله عنه: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. وهناك سأل سراقة بن مالك الجعشمي رضي الله عنه عقب أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه وقال: بل للأبد. دخلت العمرة في الحج 3 مرات. في رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والرواية في الصحيحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.